بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: أو عند ذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فليحب هذين، يعني الحسن والحسين. وقد قرأنا فائدة جميلة للإمام الشوكاني رحمه الله في مسألة الحركة في الصلاة وضابط ذلك، وأن الأصل أنه لا يقال بأن شيئا من ذلك يبطل الصلاة إلا ما دل الدليل عليه. وكلام الشوكاني في السير الجراح كلام قوي وقد سبقت قراءته. وذكر حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي قتادة وفي الصحيحين. فإذا ركع عليه الصلاة والسلام وضعه، فإذا قام أخذه، ولا شك أن هذا يستلزم حركة في الصلاة. وجاء عن الأثرم أو قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عمن حمل صبيا ووضعه في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاته جائزة. قال: قلت له: فمن فعل في صلاته فعلا كفعل أبي برزة؟ أبو برزة جعل يعالج الدابة ويتنازعه وهو ممسك بالحبل حين مشى إلى الدابة فأخذها حين انفردت منه، وفي صلاته قال: صلاته جائزة. وهذا إن شاء الله واضح، والأدلة واضحة في هذه المسألة. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. واضح. من قال إن هذا للضرورة هذا قول غير صحيح، رده الإمام النووي هنا. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: إطالة السجود. قال: فضل السجود. فضل السجود أورد فيه من الفضائل. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ لأن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة، الأمم كلها يجمعها الله. فسأل الصحابة: كيف تعرفهم؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل. الصيرة حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر، جمعها صيرة، فيها خيل دهم بهم، يعني اجتمعت فيها أنواع الخيل. والدهم جمع أدهم، والمراد بها أسود أي الأسود. والبهم جمع بهيم، وهو الذي لا يخالط لونه لون سوى. إذن دهم سود، بهم أي لونها لا يخالطه لون آخر. وفيها فرس أغر محجل، أي بين الخيل الدهم البهم. أغر من الغرة، والمقصود البياض الذي يكون في وجه الفرس، يعني الأفراس كلها لونها واحد إلا واحد منها في وجهه بياض محجل. والمحجل من الخيل الذي يرتفع البياض إلى قوائمه أو في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساب ولا يجاوز الركبتين. واضح، هناك نوع من الخيول تجد أن في وجهه بياض، أي في جبهته، وهكذا أيضا في قوائمه، يعني يكون أبيض وبقيته لون آخر، يكون أحمرا أو نحو ذلك أو أسود. قال وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه منها؟ يعني لو دخلت هذه السيارة وجدت هذه الأفراس وفيها واحد فيه غر، فيه لون أبيض يخالط لونه في قوائمه وفي وجهه. قال بلى، أي يعرفه لأنه يتميز. قال فإن أمتي يومئذ غر، يومئذ يعني يوم القيامة، غر جمع أغر مقصود به ذو غرة، من السجود أي من أثر السجود في الصلاة، كما قال الله عز وجل في الآية سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذن الذي يحافظ على الصلوات يكون يوم القيامة له سيما وله علامة يعرف بها من غيره، هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء، أي من أثر الوضوء، سبق الكلام على هذا في درس صحيح الإمام البخاري، وأن أعضاء الوضوء تشع بالنور وتسبب النور لتلك الأعضاء يوم القيامة. قال والمراد أنهم بيض مواضع السجود من الجبهة والأنف، وبيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. واضح، تبيض مواضع الوضوء وتبيض أيضا الجبهة والأنف لأنها موضع سجود. قال المناوي رحمه الله تعالى ولا تدافع بين هذا الحديث وبين خبر الشيخين، أي الذي رواه الشيخان، المقصود بالشيخين البخاري ومسلم. قال فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال وما ذاك إلا لأن المؤمن يكسى في القيامة نورا من أثر السجود ونورا من أثر الوضوء، النور الذي من أثر السجود يبدو على وجهه نور على نور، فمن كان أكثر سجودا أو أكثر وضوءا في الدنيا كان وجهه أعظم ضياء وأشد إشراقا من غيره، فيكونون فيه على مراتب من عظم النور، والأنوار لا تتزاحم، ألا ترى أنه لو أدخل سراج في بيت ملأه نورا، فإذا أدخل فيه آخر ثم آخر امتلأ بالنور من غير أن يزاحم الثاني الأول. يعني نور على نور، نور بسبب السجود ونور بسبب الوضوء. قال وهكذا، والوضوء هنا بالضم واضح. غرا محجلين، قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. هذا الحديث بتمامه وبهذا السياق أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه. قال ويقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار. إذن قبل هذا الحديث الأول شاهد من هذه الفضيلة العظيمة من آثار من فضائل الوضوء، وهي أن أعضاء الوضوء تشع بالنور تشع من نور يوم القيامة. قال ويقول إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. وهذا من أحاديث الشفاعة. إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أي من أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد، ماتوا موحدين لله تبارك وتعالى، يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله مخلصين بذلك. قال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، في حديث عتبان، وفي حديث أبي هريرة الذي مر معنا في صحيح الإمام البخاري قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسألني، لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد قبلك. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي أخلص بها. ولا بد مع ذلك من العمل، لا تظن أنه يكفيه القول فقط، لا بد من العمل، لا بد من العمل. ولهذا قرن الله عز وجل عمل بالإيمان في كثير من الآيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كم من الآيات التي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من الأعمال، والأعمال إذا وجدت فهي دليل صحة الإيمان ودليل صحة التوحيد. فإذا كان يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ويقول أنا أعتقدها بقلبي ولا يعمل شيئا من أعمال الجوارح فإن هذا لا ينفع، هذا لا ينفعه. ولا يزال أهل السنة يقولون كما مر معنا في كتاب الإمام صحيح البخاري الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم، الذين يخرجون من النار عندهم أعمال، وهكذا أيضا الصلاة لأن تارك الصلاة كافر، عندهم أعمال لكن عندهم ذنوب وخطايا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعذبون إذا أراد الله تعذيبهم على قدر تلك الذنوب والخطايا، ثم يكون مآلهم من الجنة كما في هذا الحديث. قال إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. وتأمل قوله من كان يعبد الله، هذا يدل أنه كانت تحصل منه عبادة، وليس معناه أنه ليس عنده أي عمل من الأعمال. إذا كان يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأنا مؤمن وأنا مسلم ولا يعمل شيء من الأعمال، ما سجد لله سجدة ولا عمل شيئا من أعمال الخير، هذا كاذب في هذه الدعوة. لو كانت شهادة أن لا إله إلا الله حقيقة أو على حقيقتها وبشروطها وأركانها توفر عنده لأثمرت العمل ولرؤية علامة ذلك وهي العمل. فكونه يقول أنا مؤمن لكن لا يعمل شيء من الأعمال هذا يدل على أنه كاذب في هذه الدعوة، لابد أن يحصل شيء من الأعمال. قد يقول قائل وذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة فأسلم ثم انطلق فقاتل حتى قتل، قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة أو نحو ذلك، كيف نرد على هذا الحديث أو كيف نجيب عن هذا الحديث؟ هذا الرجل ما عمل شيئا، عنده شهادة ختم له يعني أسلم فقط، أتى بشهادة انطلق قاتل حتى قتل ثم دخل الجنة ما صلى. معروف لكن ما حصل منه أي عمل. ها
الله تعالى على
لكن أنت تقول إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في صحة الإيمان، على أن التعبير بالشرطية منتقد، لكن لابد من العمل، وهذا ما عمل. أقل شيء نقول ما صلى، ما سجد إلا سجدة، كيف يدخل الجنة؟ هذا هو الجواب. أحسنت، ما تمكن من العمل، ما تمكن من العمل مباشرة دخل في الإسلام، جاهز قتل، إذن ما وجد وقتا ليش ليصلي أو ليعمل، إذا هذا معذور. واضح؟ فإذا أسلم وتمكن من العمل وما عمل، أسلم تمكن من الصلاة ما صلى، إذا هذا ما ينفع. هذا هو الجواب. وأيضا حصل منه شيء من العمل وهو الجهاد، والجهاد يعتبر عمل. قال: أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. هذه اللفظة تدل على أن أولئك الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا كانوا يصلون أم لا؟ كانوا يصلون، ولكن عندهم ذنوب، عندهم كبائر، عذبوا على قدرها ثم مآلهم إلى الجنة، لأن قوله هنا يعرفونهم بآثار السجود، هذا يدل على أنهم كانوا من المصلين. قال: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. واضح، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا: ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها، وهكذا قاله بعض العلماء، وأنكره القاضي عياض رحمه الله، وقال: المراد بأثر السجود الجبهة خاصة. قال: والمختار الأول، يعني الراجح الأول، لأن الحديث عام واللفظ عام، مواضع السجود. قال في الحديث: أن تأكل أثر السجود، ولا شك أن أثر السجود تظهر على الجبهة، تظهر على كذلك أيضا الأقدام، ركب ونحو ذلك. قال: فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه، فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه، وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم، عملا بعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص، فيعمل بالعام إلا ما خص، والله أعلم. كلام قوي. قال: وفيه أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار، وكذلك لو كان الموحد تاركا للصلاة كسلا فإنه لا يخلد. هذا مذهب الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لكن الصواب في المسألة أن تارك الصلاة عموما قد حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وهكذا أيضا أثر شقيق بن عبد الله، نعم، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وقول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأدلة كثيرة في الباب. نعم، والمسألة خلافية، مسألة تارك الصلاة هل هو كافر كفر أكبر مخرج من ملة أم لا، مسألة خلافية. أعني تارك الصلاة كسلا، وأما تاركها جحودا، أي جاحد أي وهو جاحد لفرضيتها منكر لذلك، هذا كافر بالإجماع، وإنما الخلاف في الذي يتركها تكاسلا، هل هو كافر أم لا، أعني هل هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، أكثر العلماء على ذلك، أكثر الصحابة، بل نقل إجماع منهم على أنه كفر أكبر مخرج من الملة، وبعض العلماء يقول كفر دون كفر، كفر دون كفر، والمسألة مبسوطة في مواضعها. وقول من رأى التكفير أي الكفر الأكبر المخرج من الملة، هو الأسعد بموافقة ظواهر الأدلة. قال: فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. هذا الحديث هو حديث طويل، وهذه قطعة منه، والحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم، وهو حديث عظيم وفيه عبر وعظات. أوله أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي ترون ربكم كذلك، كرؤيتكم للشمس وكرؤيتكم للقمر ليلة البدر. قال: فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، أي يوم القيامة ينادي منادي: من كان يعبد شيئا فليتبع، أي يتبع معبوده الذي كان يعبده في الدنيا. قال: فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر. هناك أناس كانوا يعبدون الشمس كفار، وهكذا أناس يعبدون القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت وغير ذلك. و كل ما عبد من دون الله، نعم، كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من المعبودات، طبعا إما أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض بذلك من البشر، فيدخل تحت هذا العموم. وأما من عبد دون الله غير راض كالأنبياء فلا، هكذا أيضا الملائكة، بل يتبرؤون ممن عبده. وممن يتبع معبودات، المعبودات التي كان يعبدها من كان يعبد الشمس والقمر كما في هذا الحديث. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، لأن المنافقين كانوا يعبدون الله في الظاهر، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، يمد الصراط في ذلك اليوم. قال: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، أي النبي عليه الصلاة والسلام أول من يجتاز على الصراط، وأمته أول الأمم تجتاز على الصراط. قال: ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، من هول الموقف ما يتكلم إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. هذا كلام الرسل، يدعون بالسلام في ذلك اليوم، نعم، والسعيد من سلمه الله في ذلك اليوم. وفي جهنم كلاليب، أي على حافة الصراط هناك كلاليب تخطف الناس، تخطف الناس على حسب الأعمال، منهم من عنده أعمال بوبقة، كبائر ذنوب ومعاصي كفريات، تأتي تلك الكلاليب وتقذف به في النار. وبعضهم عنده بعض الذنوب يحصل له شيء من الخدش من تلك الكلاليب على حسب ذنوبه ومعاصيه. قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ نوع من الشوك، أي شكلها مثل شكل ذلك الشوك. قالوا: نعم، أي قال الصحابة. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، يعني من حيث يعني هي مثل شوك السعدان لكنها أعظم منه، أعظم من هذا الذي في الدنيا، أعظم من ذلك بكثير، لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو على حسب الأعمال. وحتى مرور الناس على الصراط السرعة على حسب العمل، السرعة على حسب العمل، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطير، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كأجاويد الخيل، وبعضهم يمشي ويزحف وهكذا، كل على حسب عمله. فمخدوش ناج ومكدس في النار، بعضهم يحصل له خدش شيء من الخدوش وينجو، وبعضهم يكب في النار. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا، وذكر هذه القطعة التي قرأناها. وبعد ذلك قال فيخرجون من النار قد امتحشوا أو قد امتحشوا، أي من شدة الحرب واللهيب، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت أو كما ينبت الحبة في حميل السيل، هكذا كسر الحال. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار. هذا عند أن يفرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد، يبقى هذا الرجل آخر رجل صاحب ذنوب ومعاصي وكبائر، آخر واحد حصل له التطهير بنار جهنم من تلك الذنوب والمعاصي التي حصلت في الدنيا، ويخرجه الله من النار ويبقى بين الجنة والنار مقبل وجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، يطلب فقط أن يصرف الله وجهه عن النار لأنه يأتيه من ريحها. نعم. قال فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، أي يرى ما فيها من النعيم. سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره، يعني إذا أعطيت هذا السؤال هل ستسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. الآن أراد أن يقرب فقط قريب من باب الجنة. قال فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظر والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، لأنه قد أعطى العهود والمواثيق ألا يسأل، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك وعشرة أمثال. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد وإني سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثال. أبو سعيد سمع عشرة أمثال، وأبو هريرة يقول سمع ومثله معه. ولا شك أن المثبت يقدم على النافي ويحمل ذلك على التعدد، وأن هذا سمعه أبو هريرة فحدث بما سمع، وأبو سعيد صحابي أيضا حدث بما سمع، فهذا أدنى أهل الجنة منزلا، يتمنى حتى انقطعت به تنقطع به الأمانة، فيقول الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثال. هذا حديث عظيم قرأناه من أجل أن نتعظ ونعتبر، نكون قد وصلنا إلى باب السجود على الأرض والحصير.